السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ما بين خلقه من الناس روابط ومشتركات يأنس بها بعضهم إلى بعض وحوائج تضطرهم إلى التعاون للتخلص منها وخصائص مختلفة تدعوهم إلى التكامل فيما يتطلب أمر حياتهم وكمالهم، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وأعلمهم أن سباقهم لمنازل الكرامة بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، لا شرف لسباق كما هو شرف السباق في التقوى، ولا كرم لعاقبة ككرم عاقبته، ولا نتيجة ولا ربح لنتيجة كربح نتيجته. ولا ينبغي لمن طلب المنزلة العالية والموقع الكريم عند الله سبحانه أن يقنع بالقليل من التقوى، ومن فاته السبق في ميدانها العظيم فلا يحرمن نفسه ولو من قليل من التقوى، فيتعرض للمقت الإلهي ويكون من أردل الأردلين. عن الإمام علي عليه السلام: اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. نعم، على هذا العبد الظالم لنفسه أن يجعل بينه وبين غضب الله وعقابه الأليم سترا وإن رق، فلعل الله عند ذلك يرحمه. ولا يبقى ستر للعبد عن غضب الله ولا عن ناره ما لم يكن له شيء من التقوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من لا يطلب الخير إلا منه، ولا يستدفع الشر إلا به، منك نطلب ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وبك نستدفع الشر كله، فامنن علينا بأوفى العطاء وأشد الوقاية، واجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فهذه حلقة أخرى من الحديث في موضوع الأسرة في الإسلام، لمتانة البناء ومقاومته وثباته على المدى الطويل أسباب، ولهشاشته وعدم قدرته على المقاومة وانهدامه بسرعة أسباب، وبناء الأسرة حاله في ذلك حال أي بناء. ومما يسبب الهشاشة للعلاقة الزوجية ويعمل على تقويضها ما يأتي: الإكراه لأي من الزوجين. الزواج يحتاج إلى حالة من الحب المتبادلة، الانسجام المتبادل، الرضا المتبادل، لدرجة قادرة على التعايش المريح وإعطاء شعور بالسعادة يساعد على تجاوز أخطاء الطرفين وغض النظر عن بعض جوانب القصور أو التقصير. ومن غير هذه الدرجة من الانسجام والحب والرضا لا يتوقع للعلاقة الزوجية أن تصمد أمام أخف العوارض وأبسط المشكلات الحادثة بين الزوجين. فحيث يكره الزوج أو الزوجة فحيث يكره الزوج أو الزوجة على من لا يرضاه وتنفر منه نفسه يكون الزواج فاقدا للشرط الموضوعي والوضع النفسي لاستقراره وثباته ومهيئا للسقوط في أي لحظة وسببا للشقاء بدل أن يكون سببا للسعادة. ولذلك فلا زواج شرعا مع الإكراه، وحتى ولي البنت لا يملك أن يكرهها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مراعاة ذوق البنت: يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهن يردن ما تريدون. وفي الكافي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أراد غيرها. قال: تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك. الغلاء في المهر لا يقيده بعضهم بعدم وصول درجة هذا التخالف إلى العقوق. وإذا الأبوين الغلاء في المهر: المرأة ليست سلعة تشترى، والمهر لا يدفع ثمنا لها. وأرجع هذا التقييد له وجهه الواضح. الغلاء في المهر: المرأة ليست سلعة تشترى، والمهر لا يدفع ثمنا لها، وهي أكبر في قيمتها الإنسانية والإيمانية من أي مهر مهما غلا. ولا ينظر لقيمة المرأة من خلال حجم مهرها، ومهر فاطمة عليها السلام لا يقاس بشيء من قيمتها المعنوية التي لا تجاريها بلايين النساء فيها. صحيح أن المهر لم تحدد الشريعة سقفه الأعلى، ولكن الأحاديث كرهت المغالاة فيه ودعت إلى تيسيره، وجاء مهر فاطمة عليها السلام ليعلم المسلمين ألا يبالغوا في المهور ولا ينظروا إلى الزواج فرصة لمغنم مالي للمرأة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصداق أيسره. والصداق المتصف بالعسر في زمن ميسر في آخر، وما هو ميسر في زمن يعد معسرا في زمن ثان حسب ما عليه الوضع الاقتصادي للمجتمع والقوة الشرائية للنقد السائد. وللمغالاة في المهور أثر سيء في بعض النفوس، حيث قد تنعكس فيها المغالاة شعورا بالإضعاف والاستنزاف للرجل، مما يعاكس الوضع النفسي المطلوب للزوجين بعضهما البعض، وهو جو الود والثقة والاندماج. عن الإمام علي عليه السلام: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. وليس كثيرا على الزوجة أن يهديها زوجها ما يهديها مما يسمح به حاله وتطيب نفسه، فهي رفيقه وأنيس وعون له في هذه الحياة، وعشرتهما معا عشرة طويلة ومعمقة. الإيذاء ومنه الضرب: أذى الزوج لزوجته ومنه ضربها، أذى الزوج لزوجته ومنه ضربها أو أذاها له عامل يأتي على تماسك الأسرة ويهيرها. كل أمل الزوجة أن تلقى من زوجها قلبا يحتضنها، يشفق عليها، يحن لها، يرى فيها الإنسان الكريم المستحق للتقدير. ولا يفترق أمل الزوج في زوجته عن هذا، فإذا كان العكس حدثت صدمة غير محتملة. وأثقل ما تكون على النفس مما يجعلها تنفر من هذا الجو البغيض وتطلب الخلاص. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه. وعنه صلى الله عليه وآله: أي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالكا خازن النيران فليلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. وأي رجل وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر كفه بمسامير من نار. وعن الإمام علي عليه السلام: لا يكون أهلك أشقى الخلق بك. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: أيما امرأة آدت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز وجل منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضي، وإن صامت نهارها وقامت ليلها واعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، أي هيئت جياد الخيل للجنود المقاتلين في سبيل الله من مالها، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من يرد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. وفي طمع الزوجة وضغطها على زوجها في أمر النفقة ومضايقته والإلحاح عليه بما يستفز مشاعره ويؤذيه لحمله على ما لا يطيق وما يضيق عنه رزقه، سبب من أسباب الفراق والطلاق. وجاء من أحاديث الرسول عليه السلام ما فيه وعظ عليه وآله السلام ما فيه وعظ كاف لامرأة مؤمنة تقدر لما للكلمة من وزن عظيم حيث تأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. عنه صلى الله عليه وآله: أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمر النفقة وكلفته ما لا يطيق لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا إلا أن تتوب وتطلب منه طاقته، ما يستطيع. الصرف قالوا عنه التوبة، والعدل قالوا عنه الفدية. من كانت له امرأة لم توافق، بدأ الصرف قالت عنه اللغة التوبة والعدل الفدية. من كانت له امرأة لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله تعالى وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله منها حسنة تتقي بها حر النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك. هذا من جهة الزوجة. أما من جهة الزوج فالمطلوب منه ألا يألو جهده وأن يبذل كل ما في مقدوره في السعي لطلب الرزق الحلال، وأن يوسع على عياله ما استطاع في غير إسراف ليكون أسعد الناس بما وسع الله ليكونوا أي أهله وعياله ليكونوا أسعد الناس بما وسع الله عليه من رزق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اسلك بنا طريق طاعتك، واجعل حياتنا مهتدية بهدى دينك، قائمة على أحكام شريعتك، قصدها رضاك ومنتهاها المصير إلى جنتك وكرامتك، يا أرحم من استرحم وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أصلح من يصلي على محمد وآل محمد.
الحمد لله العدل الذي لا يخالط عدله ظلم ولا يظلم ظالما لمظلوم ولا كافرا لمؤمن ولا عاصيا لمطيع ولا يتبدل عدله ولا يدخل الخلل حكمه ولا يملك أحد أن ينقض ما حكم به أو يؤخر ما أخذ به قضاؤه ولا مفر لأحد من حكومته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وزادهم تحية وبركة وسلاما. إن من الأمور ما هو بين، وما هو منها، وما هو منه، وما هو غامض، ولا أبين ولا أجلى في العقل والبرهان والفطرة والوجدان من مالكية الخالق المطلق والمملوكية المحضة لكل مخلوق، وألوهية الله وربوبيته وعبودية كل ما عداه ورقيته. ولا تردد في أن حاجة المخلوق إلى الخالق الذي لا يملك له غيره وجودا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا، ولا تنزل لشيء من ذلك عليه إلا بإذنه، هي حاجة دائمة بلا انقطاع ولا توقف. ومن لا غنى لمخلوق عنه لحظة ولا أقل من لحظة، فمن السفه والجنون معصيته على الإطلاق. فلنرجع عباد الله إلى العقل والرشد حتى لا تحدث على أيدينا ولو معصية واحدة من الله إلى الله عز وجل. لن نبلغ، ولكن علينا الجهاد. ولتكن التقوى هي الجادة التي لا نفارقها في هذه الحياة. أعاننا الله على أنفسنا، ووقانا من زيغ القلوب وزلل الأقدام وإتيان الذنب والميل إلى الإثم، وهو الرؤوف الرحيم. فعل الله ذلك بنا وبإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وجعلنا من أخلص عارفيه وطائعيه وعباده. اللهم اغفر لنا ولهم ولوالدينا وأرحامنا وأزواجنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن علمنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا، من مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله الصادق الأمين خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأنوارك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباكر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيار والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات والمؤمنون والمؤمنات الأعزاء، فكلمة عن عيد الغدير. ما أعظمه من عيد، وما أعظم المناسبة التي انطلق منها، فلا أعظم من مناسبة إكمال الدين وإتمام النعمة واستيفاء الإسلام صيغته الإلهية الكاملة التي رضيه الله بها دينا ثابتا لعباده. لست تجد على الإطلاق مناسبة أعظم من هذه المناسبة بوزن هذه المناسبة في الأرض. نقف عند كلمة واحدة من كلمات صاحب الغدير الإمام علي عليه السلام، وكل كلماته جواهر لألاءة وشموس مشعة لا تبلى مع الزمن ولا يتقادم مؤداها. كلمة قالها عليه السلام للجد والتطبيق، ومن موقع الحاكمية لمن يؤمر فيستجيب وينصح فينتصح ويخضع للمراقبة والمساءلة والمحاسبة. قالها مكتوبة في عهده الرسمي لمالك الأشتر حين ولاه على مصر. قال عليه السلام مخاطبا لمالك: واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم، ربما أسقطت الفاعل، ويؤثى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. خطاب الإمام علي عليه السلام لمالك يتجاوز الأخذ بالعدل إلى الإحسان والرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا يسلك شيء من هذا كله، رحمة، محبة، لطف، كل ذلك لا يسلك شيء منه إلا، ولا يسلك شيء من هذا كله في فهم علي عليه السلام لو جاء مجافيا للعدل هادما له. وأي سياسة من حاكم أروع من سياسة منطلقها قلب تملأه الرحمة للرعية والمحبة لهم. واللطف بهم، والرعية مأخوذة من الرعاية والحفظ، حيث يجب على من يحكم الناس ويتولى شأنهم السياسية أن يبذل كل ما في وسعه لرعاية مصالحهم والحفاظ عليها والأخذ بكل ما فيه نمو هذه المصالح ورقي وتقدم من قلد أمانة حكمهم ووكل في إدارة شأنهم العام والأخذ بمسار حياة الأمة إلى الأفضل والأخذ بمسار حياة الأمة إلى الأفضل في كل الأبعاد الصالحة المادية والمعنوية. الرعاية لا تعني أن الناس غنم، الرعاية تعني أن ماذا؟ أن على الراعي أن يحافظ على مصلحة الناس الذين يحكمهم، أن يكون العين الحارسة لسلامتهم، سلامة دينهم ودنياهم. الرعية من الرعاية. وحتى الراعي مسؤولية الراعي، الراعي لا يذبح، إذا كان يذبح ذاك من جهة من حيث أخرى، أما من حيث هو راع ماذا يفعل؟ يصون الغنم عن خطر، يوفر لها الماء والكلى، يأخذ بها إلى مواطن السلامة. هذه وظيفة الراعي، حتى راعي الغنم وظيفته، أخذت كلمة الراعي من هذه الجهة. ويحذر الخطاب مالكا، ثانيا يحذر الخطاب مالكا من أن يغلبه هو المال ويغريه موقعه السياسي وقوة السلطان ونفوذ أمره على دينه وإنسانيته، فيتحول إلى سبع ضارئ مجترئ على أموال شعبه، مولع بها يأكل منها ما وسعه أن يأكل، ويقتطع منها ما شاء أن يقتطع، ويبدر فيها كما اشتهى، مذكرا له أن هذه الأموال طعام الشعب، طعام الشعب وشرابه وكسوته ومأواه وما به قيام مصالحه، وهي له لا لمالك الأشتر. ثالثا، ومصر لم يكونوا كلهم مسلمين، ولا يمكن أن يضيع مسلم ولا غير مسلم في حكومة علي عليه السلام، ولا يمكن أن يظلم أو يجوع ويعرى ويهمل، يكفي أن يكون المحكوم نظيرا للحاكم في الخلق، أن يشترك معه في الإنسانية ليكفه ذلك عن ظلمه، لأن يعرف له حقه، لأن يكون مسؤولا عن رعاية مصالحه وتشمله رحمته ومحبته ويناله لطفه، ولطفه وعفوه وصفحه وتسامحه، من غير أن يخرج به ذلك عن العدل الذي فرضه الله وعن هدى دينه وأحكام شريعته. رابعا، يرجع الخطاب أمر الناس إلى خالقهم، مذكرا ألا مرجعية للكون والحياة والإنسان غير مرجعية واحدة تنتهي إليها كل المرجعيات في شأن التكوين والتشريع والأمر والنهي والسلطان. فإذا كان مالك الأشتر له ولاية اعتبارية على شعب مصر، ولعلي عليه السلام ولاية عليه، فشرعية كل منهما إنما هي بإذن الله، ولا شرعية لشيء منهما بغير إذنه. وإذا كان لهم شيء من قوة وشيء من نفوذ أمر ونهي من ناحية تكوينية أو تشريعية، فإنما ذلك من فيضه وفي قبضته، وهو قادر بالقدرة المطلقة على سلبه، وكل صائر إليه ومحاسب عنده على عمله. وإذا كان حكم مالك الأشتر وحكم من ولاه إنما يأخذ شرعيته من إذن الله سبحانه وفي ضوء شريعته، فليس لأي منهما أن يعدل عن هذه الشريعة أو يغير أو يخرج على حكم من أحكامها أو يستقل عن الله سبحانه في مرجعيته. والكلمة فيها تهديد لمالك ووعظ من علي عليه السلام لنفسه بذكر هيمنة الله عز وجل وفوقية سلطانه وقدرته على الانتقام لعباده المظلومين. لو خان مالك أو غيره أمانته في حكمهم وتحول إلى سبع ضار يغتنم أكلهم ويخيفهم ويحصد رؤوسهم. منع المسيرات والاحتجاجات. تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الإطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. هذا هو صلب القرار الصادر يوم الاثنين 29 أكتوبر الماضي. ما هي خلفية القرار؟ هل يمكن أن تكون خلفيته إصلاحية وترميم للوضع وتقريب للمسافة بين الطرفين وسحب فتيل التوتر؟ الإجراء مقدمة بعيدة كل البعد عن هذا كله. هل الخلفية قصد التصعيد الأمني وزيادة حالة الاحتقان والتوتر؟ لا جزم بالنيات، ولكن المقدمة بطبيعتها أكثر انسجاما مع هذا من سابقه، والبلد لا تحتمل مزيدا من الاحتقان والتوتر، وهي أحوج ما تكون إلى تبريد الأجواء والاتجاه الجاد إلى الحل المتمثل في الإصلاح. القرار يقول بوقف وعدم السماح بأي فعالية إلا بعد الإطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. والملاحظ هنا أن الاستقرار الأمني وخلفيته بناء الثقة لا يحققه شيء كما يحققه الإصلاح. وبتحقق الإصلاح لا موضوع أساسا للمسيرات والتجمعات، ولا بد أن تنتهي بصورة تلقائية. فكيف يبدأ السماح بالمسيرات والتجمعات والاحتجاجات بعد أن يكون الإصلاح؟ أما أصل القرار فأين موقعه من الميثاق من الدستور من القانون، من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من توصيات جنيف، من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، من حرية التعبير السياسي السلمي الذي أصبحت عرفا عالميا، من مقياس الدين والعدالة. أين موقعه من كل ذلك؟ أين انسجامه مع شيء من ذلك؟ هل في قوة قرار وزاري أن ينسف كل ذلك ويحكم على كل هذه الأمور والمسلمات ويقدم عليها؟ يمثل القرار تراجعا واضحا إلى الوراء في مسألة الحق السياسي والمدني وحرية التعبير عن الرأي، ويسد آخر منفذ من منافذها، ويأتي على آخر نفس لها ومتنفس. وهل من شيء من حرية التعبير بعد إيقاف المسيرات السلمية وكل فعالية أخرى سلمية مساوية أو أقل منها بحسب العموم الذي يفيده القرار؟ كان كل شيء من حول التعبير قد تبخر. ما جاء بشأن هذا القرار في الوسط اليوم الخميس الأخير عن العفو الدولية هذا القول: حتى وإن كانت هنا أو هناك حوادث عنف متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منع شامل لكل صور الاحتجاجات. وجاء في المصدر نفسه: وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فورا. ودفع القرار وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستربيع إلى التعبير عن قلقه واختيار اعتبار هذا القرار مفرطا وتأكيده وجاء عن تأكيده بأن المظاهرات السلمية حق ديمقراطي وأمله أن تعيد الحكومة البحرينية النظر في هذا القرار في أسرع وقت ممكن. وأما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك توتر فقد جاء عنه في الوسط عدد أمس عدد يوم الخميس الماضي: الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال منع السلطات البحرينية أي اجتماع عام إن حرية التجمع والجمعيات والتعبير عن الرأي من حقوق الإنسان العالمية. إننا نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظم هذه التحركات على إيجاد وسيلة للتظاهر بهدوء. وأضاف كما في الصحيفة المذكورة أن تقييد حق التجمع مخالف لتعهدات البحرين في الإصلاح، ولن يسهم في المصالحة الوطنية ولا في بناء الثقة بين الأطراف. يأتي كل ذلك للمخالفة الواضحة بصورة لا تقبل التبرير، والتي عليها القرار بالميثاق والدستور والقانون وحقوق الإنسان وإنسانيته وتعهدات الحكومة وقضية الإصلاح وبناء الثقة ومصلحة الوطن وتوصيات تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل ما عليه الاتجاه العالمي في توسع الاعتراف بحق حرية التعبير والسماع إلى إرادة الشعوب. الصحيح لا تضييق، الصحيح سلمية، الصحيح إصلاح جدي وعاجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلم كل أوطان المسلمين من الاضطراب والفوضى، بقيام العدل مكان الظلم والوحدة بعد الفرقة، والاجتماع على الحق بعد الشتات، وأمر الأرض كلها بالحق والعدل والهدى والنور يا رحمن يا رحيم يا علي يا قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.